ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأعزاء، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، تعالوا بنا لنعيش هذه الليلة في هذه اللحظات مع الآيات التي استمعنا إليها في صلاة المغرب، لنجمع بين قول الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، وبين قول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآيات. فإني أحب أن أوازن بين المنهجية في خطبة الجمعة وبين كلام يفاضل قلبا لعل الله عز وجل أن يوقظ به القلوب، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الحبيب الكريم، ما أحوجنا إلى القرآن؟ ولا عز لنا في الدنيا ولا سعادة لنا في الآخرة إلا بالقرآن. وإلا إذا عدنا إلى القرآن لنتدبره ولنحول هذا القرآن في حياتنا إلى واقع عملي مشرق، فإن الله عز وجل ما أنزل القرآن لتزين به جدران المساجد أو لتزين به جدران البيوت أو ليحلي به النساء صدورهن عبر المصاحف الذهبية أو الفضية، أو ما أنزل الله القرآن ليقرأ على القبور على الأموات ليقال للأموات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هو ترك الدنيا بالكلية، فكيف تأمره هنالك أن يدع الربا؟ ما أنزل الله القرآن ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة التي تهدى لسادة القوم وعية الناس في المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية، لنرى الواحد من هؤلاء ينحني على كتاب الله في علبة قطيفة ليقبله وكأنه في خشوعه وتبتله عثمان بن عفان. بل تذكر الغاية التي من أجلها أنزل الله القرآن، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزل خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى طه. الراجح من أقوال المفسرين يا رجل يا رجل، ذكر لها كثير من المفسرين أكثر المعنى، ومنهم من قال طه حرفان من حروف التنبيه التي بدأ الله عز وجل بها كثيرا من صوره ليبين الإعجاز في القرآن الكريم وليتحدى به البلغاء والفصحاء من أهل مكة الذين ادعوا أن القرآن من عند محمد بن عبد الله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال طه اسم من أسماء المرتقى، والراجح أن اللغة العربية ولا زالت إلى يومنا هذا في بلاد اليمن بوجه خاص تستخدم لفظة طه بمعنى يا رجل، لكن الخطاب للنبي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم لتشقى بأوامره أو لتشقى بنواهيه أو لتشقى بتكاليفه أو لتشقى بحدوده، بل ما أنزلنا عليك القرآن إلا لتقيم به أمة، وإلا لتنشئ به دولة، وإلا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق. ما أنزلنا عليك هذا القرآن إلا لتنفذ الأمة القرآن حرفا حرفا وكلمة كلمة وآية آية وحكما حكما لتسعد بالقرآن في الدنيا قبل الآخرة. فما أحوج الأمة إلى أن تعود إلى القرآن، إلى أن تعود إلى القرآن لتقرأه، إلى أن تعود إلى القرآن لتتدبره، إلى أن تعود إلى القرآن لتحكمه، إلى أن تعود إلى القرآن لتستخدم القرآن كدواء من كل داء بلا استثناء على ظهر هذه الأرض. نسأل الله أن يرد الأمة إلى القرآن ربا جميلا، إنه ولي ذلك مولاه. فتعال معي أيها المبارك للقرآن لنعيش مع قول الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. يا محمد هو حج من صليش صلى الله عليه وسلم، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. هو ربنا عز وجل يضرب الناس أمثال، نعم، ولله أن يختم بما شاء من مخلوقاته وأن يضرب المثل لأي شيء شاءه بأي شيء شاء. لماذا أقدم بهذه الكلمات؟ لأن المشركين في أرض مكة كانوا قد أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الله لهم الأمثال، لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. لما نزلت هذه الآيات استهزأ المشركون بالقرآن وقالوا كيف يضرب رب محمد مثلا بذباب بذباب. والآية من أبلغ آيات القرآن يا أيها الناس نذير عام نداء عام للإنسانية كلها، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له أنصتوا له وتذكروه وتفكروا فيه، ضرب مثل فاستمعوا له ما هو إن الذين تدعون من دون الله هذه الآلهة هذه الأرباب هذه الأصنام التي تنحتونها بأيديكم وتسجدون لها من دون الله لا تملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل ولو قدمتم لها القرابين والنذور وجاء الذباب فسلب شيئا من هذه النذور ومن تلك القرابين لن تستطيعوا أنتم وآلهتكم التي تعبدونها أن تستردوا ما سلبه الذباب من قرابينكم ونذوركم التي قربتموها لآلهتكم. انظر إلى العظمة. لو أخذ الذباب شيئا من نذر نذر لإله كاذب لن تستطيع أيها المقرب للنذر، بل ولن يستطيع إلهك الذي تعبده أن يسلب الذباب شيئا مما أخذه. ويأتي العلم الحديث ليضيف لنا إضافة رائعة. وصحيح العقول لا يصادم أبدا صريح المنقول. إن العلم لا يصطدم مع القرآن، بل وبمعنى أدق إن القرآن لا يخالف العلم الصحيح. إن نور الوحي لا يطلق نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، شريطة أن يعرف العقل قدره وأن يذعن لله عز وجل كما أذعن لله الكون كله. إذن الإضافة الجميلة أن الذباب الآن لو سلب شيئا بإفرازات معينة وبطريقة كيميائية معينة، عبر هذه الإفرازات التي يفرزها الذباب يحول الشيء الذي أخذه عن طبيعته التي أخذها أول مرة. يعني لا تبقى حبة السكر التي أخذتها الذبابة على هيئتها وطبيعتها بمثل ما كانت موجودة قبل أن تسلبها الذباب. يقوم الذباب بإفرازات معينة ليحول الشيء المسلوب عن طبيعته التي كان عليها، فحتى لو استطعتم أن تحصلوا على الذبابة لن تجدوا الشيء الذي أخذ بنفس طبيعته الذي قدمتموه أول مرة لآلهتكم المكذوبة المدعى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، خلاص ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فلما ضرب الله المثل لحقارة هذه الآلهة وضعفها بالذبابة تعجب المشركون واستهزأوا، فنزل قول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. من هم الفاسقون؟ وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراجحين المؤمنين. يا محمد اضرب لهم مثل الحياة الدنيا. ما هو يا رب؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما خلي بالك، لأن الناس النهاردة نسأل الله السلامة إلا من رحم ربك لا يعبد في هذه الحياة إلا الدنيا، لا يعيش إلا من أجل الدنيا، لا يفكر إلا في الدنيا، لا ينام إلا على الدنيا، لا يصطدم إلا على الدنيا، يدخر كل طاقاته وإمكانياته وأمواله من أجل الدنيا. كم من الناس الآن يا إخوة يعيش يخرج في الصلاة إلى الوظيفة ويرجع مع العصر إلى البيت ليتناول الغداء ثم ينام ويصطدم ليجلس أمام المسلسل ثم النشر ثم فيلم آخر السهرة وينام ويستيقظ في الصباح إلى عمل وهكذا. ومنهم من ينام قليلا بعد الظهر ليذهب إلى عمله مرة أخرى وهكذا. من هذا الصنف من لا يدخل المسجد إلا في يوم الجمعة مع حسن ظني، بل ومن هؤلاء من لا يدخل المسجد أبدا إلا مرة واحدة، ولكن لا من أجل أن يصلي وإنما من أجل أن يصلى عليه، وكان من الأولى أن لا يؤتى به إلى المسجد حتى لا يصلى عليه. لا يعيش إلا من أجل الدنيا. أصبحت الدنيا الغاية التي من أجلها يعمل ومن أجلها يفكر وعليها ينام وعليها يستيقظ ولها يوالي وعليها يعادي وفيها يحب ولها يبغض ولها يقطع الأرحام ولها يوصل ولها لا يعيش إلا من أجل الدنيا. إن كانت ستأتيه الدنيا مع كافر فهو معه، وإن كانت ستأتيه الدنيا مع نصراني فهو معه، يحبه يواليه ويعادي إخوانه من المؤمنين. المهم الدنيا، المهم المال، المهم الكرسي، المهم المنصب. لا يعيش إلا من أجل الدنيا. أصبحت الدنيا الغاية التي من أجلها يعيش ولأجلها يبذل كل ما يملك. الدنيا الدنيا. وبعد قليل فلان بن فلان مريض، مريض ربنا دسته فرصة عاش، اللهم سلم. فلان فلاني ماله؟ مات. وأزل الصفار على فلان؟ نعم. إلى قيام الساعة؟ نعم. لا ذكر له؟ انتهى. أين ماله؟ أين دنياه؟ رحلت أو رحل عنها. من يأخذ الورقة؟ وهو يحاسب ويسأل من أين جئت بهذه الأموال وفيما أنفقت؟ لماذا لم تصلي الفجر؟ لماذا لم تحافظ على صلاة الجماعة؟ شغلتني الدنيا. لماذا لم تؤدي حق الله؟ خفت على الفقر. لماذا لم تفعل كذا لم تفعل كذا؟ من أجل الدنيا. لماذا عاديت الموحدين المتبعين؟ من أجل الدنيا. أخشى على الكرسي، أخشى أن أصاحب هؤلاء الأطهار فأضطهد في عملي وفي بيتي وفي رزقي، فتركت هؤلاء الأخيار وصاحبت الفشار والأسرار. من أجل الدنيا. لماذا تنافق فلانا؟ أخشى على الكرسي. لماذا تناجر فلانا؟ أخشى على رزق الأولاد. إنها الدنيا. اسمع لحبيبك المصطفى ماذا يقول. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، يقول الحبيب: والله ما الفقر أخشى عليه. والله ما نخيف عليكم من الفقر. أنتم تصدقوا النبي؟ أكيد. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليه. ما الخيف على الأمة من إيه يا رسول الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، تبسط فتنافسوها تنافس على أرقى وأعلى مستوى، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم، فتهلككم كما أهلكتكم. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. خذوا هذه القصة البديعة المعبرة، وهي من الإسرائيليات. ومذهبنا في الإسرائيليات أنها لا تصدق ولا تكذب، بكر أن لا تخالف صريحا قرآنية أو صحيحا نبوية، ما لم يخالف الأثر والخبر الإسرائيلي صريح القرآن أو صحيح السنة فلا بد أن تحدث به وأن تنكر به. قصة بديعة أخذ منها الرمز والعبرة والعبرة. كان عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يمشي في سفر، فخرج إليه رجل وتمنى عليه أن يصحبه في سفره، فقبله نبي الله عيسى. وقام عيسى يصلي لله، يصلي لله لأنه عبد لله وليس إلها، تعالى الله عما يقول النصارى الظالمون علوا كبيرا. فوقف عيسى يصلي وقال لصاحبه: انطلق فأتنا بطعام. فانطلق صاحبه فجاء بثلاثة أرغفة، فلما أطال عيسى الصلاة وجاء صاحبه أكل رغيفا من الثلاث، فلما أنهى عيسى صلاته قال لصاحبه: أين الرغيف الثالث؟ قال: والله ما كان إلا رغيفين. للثلاثين بس. فمر به نبي الله عيسى على ظباء ترعى، فأمسك عيسى ظبيا من الظباء وذبحه وشواه وجلس ليأكل، فسأل عيسى ربه أن يحيي له هذا الظبي المشوي فأحياه الله. تعلمون أنها من معجزات عيسى، ويبرئ الأسماء والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فلما رأى صاحبه هذه المعجزة قال سبحان الله سبحان الله، فقال له عيسى أسألك بالله الذي أراك هذه المعجزة من صاحب الرغيف الثالث؟ قال والله ما كان إلا رغيفين. انظر إلى الدنيا. قال طيب، فمر به نبي الله عيسى على نهر فأمسكه النبي وقال انظر معي. قال أي؟ قال انظر. فعبر به على سطح النهر فتعجب الرجل وقال سبحان الله نمشي على سطح النهر. قال أسألك بالله الذي أراك هذه المعجزة من صاحب الرغيف الثالث؟ قال والله ما كان إلا رغيفين. أعوذ بالله. أجلس فيه. قالوا طيب. فجلس نبي الله عيسى معه وصنع عيسى ثلاثة أكوام من الرمل، وسأل عيسى ربه أن يحول له الأكوام الترابية إلى أكوام ذهبية. ذهب العقل. فقال نبي الله عيسى هذا الكوم الذهبي لك وهذا الكوم لي، أما الكوم الثالث لصاحب الرغيف الثالث. قال أنا صاحب الرغيف الثالث، أنا صاحب شهدها خلاص. أتنازل عن أي شيء؟ أتنازل عن أي شيء؟ أجل الدنيا، من أجل الذهب، من أجل الفضة، من أجل المال، من أجل الكرسي الزائد، من أجل المنصب الثاني. لا يتورع صنف كثير من الناس أن يتنازل ورب الكعبة حتى عن دينه من أجل الدنيا، أجل شهوات الدنيا. فقال له عيسى كل هذا لك وهذا فراق بيني وبينك. فجلس الرجل أمام الأكوام الذهبية يغني ظلموه. ده ثلاث أكوام. وفي التو واللحظة يمر عليه ثلاثة من قطاع الطرق، وطبعا النتيجة معروف، مش بتشوفوا أفلام، النتيجة معروف. فقتلوه بدون تفكير. وشوف سبحان الله الثلاثة اللي يعني في الكار سوا وأصحاب وإخوة، كل واحد منهم في التو واللحظة أخذ يفكر كيف أحصل على الأكوام كلها لوحد. سبحان الله، من يأتينا بطعام؟ فقال أحدهم أنا، وهو يفكر أن ينطلق ليأتي لهم للطعام، لهم للطعام ليدس في الطعام ثم ليحصل على الأكوام كلها. وفي التو واللحظة لما انصرف اتفق وقال لماذا نقسم الأكوام على ثلاثة؟ فقال توافقني؟ قال أوافقك وأوافق أبوك، خلص عليك. فاتفق على قتله. فعاد الرجل بالطعام وقد ملأه سما، فبمجرد ما وصل إلى صاحبيه انقضى عليه فقتلاه وجلس يأكلان الطعام. شفت الفيلم ده قبل كده ولا ايه؟ كلكم حافظين يعني. الله المستعان. مات. انظر الى الغمر، انظر الى العبر والعبره. بقيت اكوام الذهب الثلاثه كلها ومات اربعه. ان شئت فقل بقيت الدنيا بزخارفها وشهواتها ورحل اهلها. هذه الدنيا. النفس تجزع ان تكون فقيره والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها، هي القناعه فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الخضم والكفن؟ ما أخذ شيئا. ولذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى له ثانية، ولو ربنا اداه الثاني عاوز، ولو اداه الثالث عاوز الألف. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. الدنيا زائلة. الإنسان يا إخوانا عايش في الدنيا سبحان الله، لكن المسلم قاله غاية، قاله وظيفة، قاله هدف. يبقى فيه هدف كده أمام المسلم. ما يبقاش زي الكافر والعياذ بالله اللي عايش عشان فرشه وكرشه وشهوته بس. الحيوانات بتاكل اعزكم الله، هناك صنف أسوأ عند الله من الانعام بنص القران: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بس. الله اكبر. بل هم اضل، بل هم اضل من الحيوانات. اولئك هم الغافلون. عايز عشان لا يشرب خلاص وينام ويتكاثر ويتناسل. المؤمن له غاية، المؤمن له وظيفة، المؤمن له هدف. يعيش في هذه الحياة الدنيا واعلم انه يعيش هنا في المزرعة، في بوتقة الابتلاء والاختبار، فهو يزرع هنا عملا صالحا ليجني الثمار هنالك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا اخوة، حد يقدر ياكل في اليوم 10 ربات؟ ابدا. لو ما حتاكل والله العظيم لو كلت رومي هذا التوزيع اللي كان مش ولا مش مضبوط. انها واحد، انها واحد سبحان الله. طيب لو لقيت رجل غني وسري جدا وام لبس بدلتين فوق بعض وام خانق نفسه بثلاث كربطات، انت هتقول عليه ايه؟ راجل مبسوط ولبس بدلتين؟ لا مجنون. هي هدمه تجي ولقمه هتاكلها والمدخر والباقي لك ما قد جن. مالك يا ابن ادم؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ مالك يا ابن ادم تقول مالك؟ مالك الدولارات والعمارات والسيارات والشركات والتجاره والاموال، دنيا دنيا. مالك يا ابن ادم تقول مالي مالي؟ وهل لك من مالك الا ما اكلت فاثنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فابقيت؟ يا سلام، هدمة البيت ولقمة هتاكل، والباقي هو العمل الصالح، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. واحد كده رجل ذكي كده نبيل، ضرب بينه وبين اخيه شواط وعاوز يوصل له حقيقة الدنيا باسلوب بسيط كده، فبقول له: يعني انت فاكر ايش يا ابو ابن ادم الدنيا؟ قال له: شقة. شقة تعيش كل شقة. قال له: ايش يقلق منام؟ قال له: بقى. قال له: ايش يموته؟ قال له: شرقة. قال له: ايش وقعه؟ قال له: زقة. قال له: حد يتبقى عليه؟ قال له: لا. هي دي الدنيا. تعمل من كهرب ليه وقفل؟ ما حد اخذ حاجة، والله ما انت واخذ حاجة. ودايما بقول: والله لو نمت على خشبة الغسل ومركب في بقك سن ذهب فيصرمها لك المفروض. صحيح، والله ما حد ينفعك الا العمل الصالح، الا غرسك بيدك. تدبر ايها الوالد الكريم، وتدبر ايها الاخت الفاضله، وتدبر ايها الشاب. اغرس لنفسك هنا انت في المزرعه، اغرس عملا صالحا. واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء. ايوه. فاختلط به نبات الارض، ميه نجرس الأرض الميتة دي أحياها الله عز وجل. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. وشوف اللفتة السريعة في القرآن اللي بتبين لك النتيجة النهائية. فأطلقها في من تذروه الرياح. الله أكبر. بسرعة كده، فين النبات وفين الميتة كانت نازلة والأرض اللي عملت تهتز وتمر والخضرة والثمار والجمال؟ خلاص. فأصبح هشيم من تذروه الرياح. راحت الدنيا، زالت الدنيا. نعم، ما هو ياتي زوال دنياك بزوالك انت عن دنياك، زوال دنياك بزوالك انت عن دنياك. لا تقل اين القيامه ومتى القيامه، فان مت انت قامت قيامتك.
إن مت أنت قامت قيامتك خلاص، هتسأل وتحاسب وهتبقى انتقلت من دار العمل إلى دار الجزاء. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وفجأة كده على طول بدون مقدمات فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. انتبهوا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي الآخرة اعلموا، واللي يقول لك اعلموا مين؟ الله. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، لعب والله لعب. تعجبني عبارة ليحيى ابن زكريا عليهما السلام وهو صبي صغير، ذهب إليه بعض أقرابه بعض أصحابه وقال له هيا بنا لنلعب يا يحيى. فقال يحيى قولة جميلة، قال والله ما للعب خلقنا. وآتيناه الحكمة صبيا، والله ما للعب خلقنا. أيها الموحد، والله ما للعب خلق، والله ما للمسلسلات خلق، والله ما للأفلام خلق، والله ما للمباريات خلق. وإنما خلقت أيها المسلم لغاية، وخلقت أيها المسلم لوظيفة حددها الله عز وجل لك، حتى لا تكون هذه الوظيفة اجتهادا لأي أحد أو لكل أحد. فقال عز وجل مبينا الهدف حددا الوظيفة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. دي الغاية، دي الوظيفة. يبقى الأصل الأول عبادة الله، طاعة الله. يبقى المنصب عشان الأصل ده، المال من أجل الأصل ده، الأولاد من أجل الأصل ده. يبقى تسخر كل حياتك وكل إمكانياتك وكل طاقاتك وكل قدراتك من أجل هذا الأصل الأول الذي من أجله خلق ومن أجله وجد. يا إخوة ما فيش مانع إطلاقا إنك تحمل في قلبك الأهم، هم الدنيا وهم الزوجة وهم الأولاد وهم السيارة وهم المنصب وهم الكرسي، ما في مانع. بس فتش في قلبك ما هو الهم الأول. إن كان الجواب لأن الهم الأول في قلبي هو هم الدين، فاحمد الله واسجد له شكرا واستمع واستقم. لابد أن يكون هم الدين هو الهم رقم واحد في القلب. فكر في الدين، تعيش في الدين، تبذل للدين، تتحرك لدين الله عز وجل من أجل دعوة الله تبارك وتعالى، تسكر كل ما من الله بي عليك من نعم لخدمة الله ولدين الله ولدعوة الله سبحانه وتعالى. ولا مانع مطلقا أن تحمل بعد ذلك هموما أخرى. فأنت ما خلقت إلا لعبادة الله وإلا لطاعة الله، وما عدا ذلك إنما هو من أجل هذا الأصل. أنزل الله لك الكتب، وأرسل الله لك الرسل، وخلق لك السماء والأرض، وثبتها بالجبال، وزينها بالأنهار والأشجار، وأمدها بالثمار، وغداها بالنعم الكثيرة كالبترول والذهب وغير ذلك. هذا كله من أجل أن تعينك كل هذه النعم على عبادة الملك. يقول الإمام ابن القيم إن الله لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الله الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه ويوحدوه. وقال رب العزة في أثر إلهي صحيح يا عبادي أنا ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، أنا ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من سلة، ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه، ولا لجلب منفعة ولا لدفع مضرة، إنما خلقتكم لتعبدوني طويلة وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لا نفع ما نتلهو
حتى في مدن كاملة دلوقتي سموها مدن الايه الملاهي. قال يعني خلاص الناس انشغلت بالجن وبيخففوا عنهم في مدن الملاهي. ما حياة الناس كلها ملاهي، الشوارع مالها، الوظائف مالها. انظر الى مكاتب الموظفين والموظفات ترى العجب العجاب، تسمع ما يفتح الرجل العفيف ان يقوله لزوجته في الفراش، ولا حول ولا قوة الا بالله. التلفزيون مصيبة، السينما كارثة، الاعلانات بلاوي. ملها لعب ولح وزينة وتفاخر بينكم، كل عمال يفرح ويتعالى وتكاثر، كل عمال يكثر ويعمل في الاموال والاولاد. كل ده استفراد كل ايه كمثل غير اعجب الكفار نباته. الكفار نباته يعني الغيس نزل خلع النبات على كل الكفار وعجبوا به ولم يفهموا السنن الربانيه التي كبر. كمثل غير اعجب الكفار نباته ثم يهيش، اسمع اسمع، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هي دي الدنيا، شوفت لو ينقص خلاص في الفلان ولا راس، والمال والشرطان والعمارات والسيارات والدولارات وكل ده خلاص خلاص ذهب كل شيء. هارون الرشيد لما نام على فراش الموت قال اريد ان ارى قبري الذي سادفن فيه، فحمل هارون الى قبره، فنظر هارون الى القبر وبكى وقال ايه خلي بالك، قال ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. الامر راحل والسلطان مفيش، ونظر الى السماء وبكى وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زاله. خلاص يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ذهب كل شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار جل جلال الله. كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد لهذا الصنف الذي عبد الدنيا وجعل الدنيا غايته ووظيفته وحياته ونظر لها كل ما يملك، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان لمن عرف حقيقة الدنيا وعلم أنها متجر للآخرة وعلم أنها قنطرة سيعبر عليها لجنة عرضها السماوات والأرض، وعلم أن الدنيا مصلى أنبياء الله، وعلم أن الدنيا متجر أولياء الله، فصلى فيها لله وتاجر فيها لله وأطاع فيها مولاه، فعبر من هذه القنطرة إلى جنة مولاه ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وتدبر معي هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن ثلاثة ممن كان قبلكم من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. تعرف كده على حقيقة الدنيا بعد الحياة بحديث مخرج في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيه واحد أبرص يعني مريض بمرض البرص وأقرع وأعمى من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم يعني يختبرهم، فأرسل الله إليهم ملكا، فأتى الملك الرجل الأول اللي هو مين؟ الأبرص، وقال له ما هو أحب شيء إليك في الدنيا؟ قال أن يذهب الله عني هذا الذي قدرني الناس، يعني يذهب عني مرض البرص. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فمسحه الملك فأذهب الله عنه مرض، شفاه الله. ثم قال الملك وأي شيء من المال أحب إليك؟ قال أحب الإبل، فأعطاه الملك ناقة عشراء
بنص الحديث. وقال الملك بارك الله لك فيها وتركه وانصر. خلي بالك معنا الأول. ثم ذهب الملك إلى الرجل الثاني إلى الأقرع فقال أي شيء أحب إلي؟ قال أن يرزقني الله شعرا حسنا ولونا حسنا. فمسحه الملك فأعطاه الله لونا حسنا وشعرا حسنا. قال وأي شيء من المال أحب إلي؟ قال أنا أحب البقر. فأعطاه الملك بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها وتركه وانصرف. ثم أتى الملك الرجل الثالث وهو الأعمى وقال أي شيء أحب إلي؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه الملك فرد الله إليه بصره. فقال وأي شيء من المال أحب إلي؟ قال أحب الغنم. فأعطاه الملك شاة والدة وقال بارك الله لك فيها وتركه وانصرف. يقول الحديث صلى الله عليه وسلم فأنتج هذان وولد هذا فأصبح لهذا واد من الإبل وأصبح لهذا واد من البقر وأصبح لهذا واد من الغنم. ما شاء الله كثرت الأموال وبورك في الأموال. ألم يقل الملك بارك الله لك فيها ودعوة الملك استجاب كثرت الأموال. فأرسل الله إليهم الملك مرة ثانية ليتم الابتلاء والاختبار. فقال الملك للرجل الأول الذي كان أبرز قال له ذهب إليه في صورته وهيئته التي كان عليها من قبل عشان ما إيه ما ينساش أصلا. ذهب إليه في صورة رجل أبرز فقير وقال له مسكين وابن سبيل مسافر انقطعت بي الأسباب في سفري الحبال في الأسباب ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك فأسألك بالذي أعطاك المال الوكيل بعيرا واحدا أتبلغ به في سفري امشي. وفرضه ونهره وقال الحقوق كثيرة. وعلى فكرة العبارة فيها هي عبارة الأغنياء في كل زمان ومكان. الحقوق كثيرة. مرة تقولون البسنة ومرة تقولون الزلزال ومرة تقولون الصومال. احنا مش قابلين ولا يفعجون انتوا بقى. الحقوق كثيرة. والله تذكرت الآن موقفا لطيفا فريدا حدث في الكويت. أحد إخواننا الطيبين الذي نظر نفسه لله يعني رجل فيه نفس كده ربنا من عليها ورزقها يعني أن تحمل هموم الناس ومشاكل الناس. فتراه يمشي هنا وهنالك ليجمع جنيها أو جنيهين لينفذ فقيرا أو ليكسو عريانا أو ليكسي عريانا أو ليطعم جائعا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. ففي مأساة البثنة تقدم هذا الأخ الطيب في الكويت ليجمع الأموال من الخيرين. سألوا له يا فلان في الرجل فلاني ده ملياردير مش مليونير لو قدرت تقنعه وترقق قلبه مش هنحتاج نلف عنك. قال ودوني عرفوا الطريق وذهب إليه. الرجل سبحان الله قلبه كالحجار فيش فايدة أبدا. يقول البثنة والإخوة والأخوات والدماء والأعراق ما فيش فايدة. المهم في الأخير نهر وطرده فأخونا برضه ما فيش فايدة. لا قال ما نتخرج إن شاء الله إلا بحال ويذكروا بالله والقرآن والحديث برضه ما فيش فايدة. فالرجل بقى من يرضى لما تيجي تفتك وش كل من يصلي لله يقول له اخي ما فيش ما فيش لله ما فيش فايدة. فلما جه خلص ان تسقط. فالاخ سبحان الله اظن ده لو حصلت دلوقتي يعني سنة بيضة هي هتبقى بيضة فتكف وش. فالاخ سبحان الله امسك الكفه كده فقال الحقوق كثيرة ونهره وطربه. فقال له الملك: والله لكأني أعرف. دنعا ألم تكن أبرحة يشمئز الناس منك وينصرف الناس عنك، فأعطاك الله اللون الحسن والجلد الحسن والمال الوكيل؟ فقال له: كلا، بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر. دنا مولود برء معلقة داها، نسي أصلا ونسي فقرة ونسي عجزة ونسي ضعفة، وما أصبح الإنسان إن نسي أصلا وإن نسي فقرة وضعفة وعجزة. يا أيها الإنسان ما غرك؟ إن كنت غنيا من الذي أغناك؟ وإن كنت قويا من الذي قواك؟ وإن كنت صاحب جاه من الذي أجلسك وأستطيع أن يقلعك؟ تدبر يا أيها الإنسان ما غرك. بصق النبي يوما على كفه، والحديث رواه أحمد في مسنده من حديث بشر ابن جحاسم القرشي وسنده حسن. بصق النبي يوما على كفه ووضع أصبعه عليها، ثم قال الحديث: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برجين وللأرض منك وديد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. خلاص انتهى الأمر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فقال له الملك: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. يقول الحافظ بن حجر: وظاهر النص أن الله عز وجل قد صيره إلى ما كان، خسر كل شيء. ثم ذهب الملك إلى الرجل الثاني أي الأقرع فقال بمثل ما قال الأول أي الأبرص فخسر الله به. ثم ذهب الملك إلى الرجل الثالث الذي كان أعمى فأبصره الله وقال له: مسكين وابن سبيل، انقطعت لي الحبال في سفري ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال الوفير شاة واحدة أتبلغ بها في سفري؟ فنظر إليه وقال له: حقا لقد كنت أعمى فأبصرني الله، وكنت فقيرا فأغناني الله، فهذه أموالي بين يديك، اذهب خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله عز وجل. فقال له الملك: بل أمسك عليك مالك، فإنما أنا ملك من عند الله عز وجل. ابتلاكم الله، فرضي عن هذا وسخط على صاحبين. أبي الدنيا أيها الأحبة دار ابتلاء وبوتقة اختبار، فأنت هنا مبتلى وأنت هنا مختبر. إن من الله عليك بالنعم ابتلاء، إن ابتلاك الله بالضيق والشدة اختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيها الحبيب، دنياك مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، والليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لا بد من دخول القبر، والدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر. فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أسراركم عند من يعلم أسراركم، وتوبوا إلى الله عز وجل جميعا أيها المؤمنون والمؤمنات لعلكم تفلحون. هيا عاهد ربك من الليلة أن تجدد الأوبة وأن تجدد التوبة وأن تعرف طريق الحق وأن تحرص على طريق الدعوة والدين والاتساق، فإنه طريق الهدى وطريق الفلاح والرشاد في الدنيا والآخرة. فهيا اعرف من الليلة في حقيقة الدنيا، وليس معنى ذلك أنني أقول لك اترك العمل واترك التجارة والمنصب والأولاد، لا أبدا، بل يأمرك النبي ويقول: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فتيلة فاستطاع أن يطرسها أم يطرسها. والحديث رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. لا تقل متى أسرع ومتى تثمر ومن الذي يأكل والقيامة ستقوم. لا، أنت هنا لتعمل ولتعمل ولتنتج ولتصنع ولتملأ الكون عملا وجدا ونشاطا وحيوية، مع عدم غفلتك عن الأصل الأول الذي من أجله خلقك رب البرية جل وعلا، ألا وهو العبادة والطاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأكتفي بهذا القدر لأجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. وقبل أن أسرع في الجواب أذكر الأحبة والأخوات بأن هذا الصرح الطيب به أدوار لم تكتمل بعد، ونريد منكم العمل للدين، ومن بين صور هذا العمل الإنفاق، ولا تحقرن من المعروف شيئا. رب جنيه سبق ألف جنيه بالإخلاص والصدق، فأرجو من الإخوة والأخوات جميعا أن يساهموا ولو بالقليل لتكملة مشاريع الإخوة في هذا الصرح المبارك. وأسأل الله عز وجل أن يخلف علينا وعليكم حلالا طيبا، وأن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال. أجاوب على الأسئلة الكفاية. الحال الذي في عقد فيه عقد لأحد إخواننا، فيعني نستأذن الإخوة أن نشر العقد، فليأتي العروس وولي العروس، يصح ولا لا يصح؟ طيب كان تقريبا أحد الإخوة طلب أن تكون المحاضرة الليلة عن الزواج وعن العرس، وأذكر أنني تكلمت عن هذا في الرحمة مسجد الرحمة، والأشرفة متداولة لأن الكلام في الأفراح مكرر، ولا نجد يعني ما نذكر به إلا ما جاء في القرآن والسنة من قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ونذكر أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجاء ثلاثة قراص إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، إلى آخر حديث. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، بعدما قال: وأتزوج النساء. فالزواج آية من آيات رب العالمين، وسنة من سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي الشباب أن يسرعوا بالزواج ما يسر الله، ما دام الله تبارك وتعالى قد يسر على الشاب ووفر له الباءة بكل ما تحمله الكلمة من المعاني. ونسأل الله أن يسر على شبابنا وفتياتنا، وأن يجمع بين الشباب والفتيات في الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أين العريس؟ فين والد الولي؟ تفضل.
كيف الدعاء؟ الحمد لله. مثلا انظر الى ولي العروسه وجهك له في الخطبه النور. اخر العرس
كل اخذني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخرت الله العظيم العظيم، واسالك ان تزوجني ابنتك وموكلتك.
من هي؟
الفريمان البنت البك الرشيدة، زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصراط المسمى بيننا، وأشهد الله على ذلك. ثم الصبور، والله خير الشاهدين. قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخرت الله العظيم وزوجتك، وزوجتك ابنتي وموكلتي كريمان البنت البكر الرشيدة البالغة، زواج شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وعلى الصداق المسمى بيننا، وأشهد الله على ذلك. ثم الحضور، والله خير الشاهدين. قول يا شخصني قبلت منك زواجها لنفسي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا وأشهد الله على ذلك. ثم الحضور، والله خير الشاهدين. نسأل الله أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يفرض عليهما الخير فرضا، وأن لا يجعل عيشهما كدا، وأن يرزقهما بالذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يزوج شباب المسلمين، وأن يزوجنا الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول، هاتون أسئلة، يعني تقريبا نخلص الفجر، يعني نجيب صخور هنا وخلاص. السؤال يقول: كيف أستشعر عظمة الله عز وجل في كل أحوالي حتى لا أجرؤ على عصيانه في السر أو العلن، ما شاء الله، وحتى لا يغيب عني أن أراقب الله في كل أحوالي؟ اللهم استعان، لك أن تسأل عن هذا رجلا غيري، فإني مبتلى. فنسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فهذا سؤال ورع، هذا سؤال ورع يخشى الله عز وجل. الله أكبر، ما شاء الله. إن الله وإنا إليه راجعون، إن الله وإنا إليه راجعون. أحد الإخوة مات معنا الآن، جاءنا ملك الموت وكان معنا ولم نشعر به. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم توفنا على الإيمان، اللهم اختم لنا بخاتمة الإيمان، اللهم اختم لنا بخاتمة الإيمان، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا. اللهم إنا نشهد أن هذا الأخ كان معنا في مجلس علم، فتغمده برحمتك واعف عنه يا رب العالمين. اللهم توفنا على طاعة، اللهم توفنا على طاعة، اللهم توفنا على طاعة، اللهم عافه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه، اللهم كما توفيته على طاعه فابعثه يوم القيامه على طاعته، اللهم كما توفيته على طاعه فابعثه يوم القيامة على طاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. ألم أقل لكم بأن الدنيا إلى زوال؟ ألم أقل لكم بأن الدنيا إلى فناء؟ هذا جاء ليحضر معنا درس العلم، وعنده من الآمال ما عندنا، فأبى الله عز وجل إلا أن يرسل إليه ملك الموت عندنا. جاءنا ملك الموت ودخل علينا ونحن لم نرى، لن نرى ملك الموت. أيها الأحباب، إن أقرب غائب ننتظره هو الموت، إن أقرب غائب ننتظره هو الموت. الله أكبر. أيا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت نافيا، أنسيت لقاء الله والنحل والشرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصي؟ لو ان المرء لم يلبس ثيابا من الترى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. كنت اتمنى ان اصلي على هذا الاخ، لكن نسال الله ان يرحمه وأن يقسم لنا ولكم جميعا بخاتمة الإيمان. ومع هذا أعتذر عن الإجابة على الأسئلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم مع سيد النبيين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما ربنا ما أبغيته ولا
علي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب
لا أقسم بيوم القيامة
ظلم الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلغ البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من نبي يمنى ثم جاءنا علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.